بسم الله الرحمن الرحيم.
ما يزال الناس في اجتماعاتهم
وافتراقهم
ومجاورتهم
وخلطتهم
يعاملون بعضهم في مشوار القصير، يقضي بعضهم حاجة بعض، فلا يستقل عبد بحاجة، ولا بد للخلق من تعامل وتكامل، يجبر به بعضهم نقص بعض.
حياة الناس
لا تخلو من جهل أو ظلم مما جبلت عليه نفوسهم، فتنحسر عندها المحبة عن القلوب، وتصاب الألفة بالعهات والعيوب.
والحمد
هدية تبهج النفس وترضيها، عنوان صدق فما أسمى معانيها، مهما يكن قدرها فالقلب مبتهج بها، وإن كثرت في
ندواعيها. إنها من أعظم ما يحقق به المحبة،
وأجل ما يبعث على الوئام في النفوس،
وما يسترضى به الغضبان،
ويستعطف به السلطان،
ويسل السخائم،
ويدفع المغارم،
ويستميل المحبوب،
ويتقى به المحذور بعد الله.
الهدية الهدية
تبهج النفس وترضيها، عنوان صدق فما أسمى معانيها، مهما يكن قدرها فالقلب مبتهج بها، وإن كثرت في
ندواعيها. الهدية تكسح،
تختلب به القلوب، وتولد فيها الوصال، وتزرعها ودا، وتدجن ما فيها من جل أو كره أو ضغينة، وهي مع ذلك تكسب صاحبها مهابة وجلالة، وتكسوهم إذا حضروا جمالا، وهي في أوجز عبارة
مصائد القلوب،
مصائد للقلوب فلا، وهي هدية تهدي القلوب وترشدها إلى طرق المودة والسآلة. فكم من ضغينة ذهبت وسلت بسبب الهدية، وكم من مشكلة نفعت وحلت بسبب الهدية، وكم من صداقة ومحبة طلبت وحلت بسبب الهدية. تهادوا، تحابوا،
مشتاق الحب،
تبادلوا بينكم، فإنه أود لما بينكم.
علامة النبوة،
كان قبوله للهدية صلى الله عليه وسلم من أمارات وعلامات نبوته.
أخي في الله،
كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلها ويثيب عليها، فما كره ردها بغير عذر شرعي.
إن الهدية
سحاب ممطر، وروض مزهر، وأنس دائم، ومودة ومحبة ونسائم. وينبغي قبول الهدية مهما كانت قليلة أو محتقرة. لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجب، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبل.
مشتاق الحب.
تبهج النفس وترضيها، عنوان صدق فما أسمى معانيها، مهما يكن قدرها فالقلب مبتهج بها، وإن
طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا ولدي.
تفضل، هذا يا ابوي، هذا شريط من اخوانك في مؤسسة همم للإنتاج الإعلامي بالرياض.
ما شاء الله، مفتاح الحب. مين الشيخ؟
لفضيلة الشيخ صالح الدويلة.
جزاكم الله خير.
الحمد لله العظيم في قدره، العزيز في قهره، العالم بحال العبد في سره وجهره، أحمده وأذكره وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وهو الذي يذكر من ذكره ويشكر من شكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له من خلقه، بل الكل تحت حكمه وقهره، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، شرح الله له صدره ورفع له ذكره، وجعل الذل والصغار على من خالف أمره، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على دربهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله لعلكم تفلحون وترحمون. عباد الله، أمة الدين والعقيدة، ما يزال الناس في اجتماعاتهم وافتراقهم ومجاورتهم وخلطتهم يعاملون بعضهم في مشوار العمر القصير، يقضي بعضهم حاجة بعض، فلا يستقل عبد بحاجة، ولا بد للخلق من تعامل وتكامل، يجبر به بعضهم نقص بعض. ثم ومع ذلك وبعد ذلك، لا تخلو معاملاتهم من جهل أو ظلم مما جبلت عليه نفوسهم، فتنحسر عندها المحبة عن القلوب، وتصاب الألفة بالعاهات والعيوب، وتبقى صلاتهم بين مجاورة لا بد منها ومعاملة لا غنى عنها، وبين خطأ وظلم وجهل يجري في الطباع أو تستدعيه الأطماع، تبقى صلاتهم بين هذا وذاك في مد وجزر وإقبال وإدبار. ولأجل ذا يا رعاكم الله، كان المسلمون في حاجة ماسة إلى جمع الشمل ولم الشعر وإدارة كل دولاب وجابية لتصب المساقي وينهل الناس مع بعضهم صفوا. وإن من أعظم ما يحقق ذلك عباد الله، وأجل ما يبعث على الوئام في النفوس، وما يسترضى به الغضبان ويستعطف به السلطان ويسل السخائم ويدفع المغارم ويستميل المحبوب ويتقى به المحذور بعد الله، الهدية الهدية. فالهدية يا رعاكم الله تزيل غوائل الصدور وتذهب الشحناء من النفوس. الهدية حلوة، وهي كالسحر، تختلب به القلوب وتولد فيها الوصال، وتزرعها ودا، وتجن ما فيها من جل أو كره أو ضرينة، وهي مع ذلك تكسب صاحبها مهابة وجلالا، وتكسوهم إذا حضروا جمالا، وهي في أوجز عبارة مصائد للقلوب، كيف لا، وهي هدية تهدي القلوب وترشدها إلى طرق المودة والتآلف. فكم من ضغينة ذهبت وسلت بسبب الهدية، وكم من مشكلة دفعت وحلت بسبب الهدية، وكم من صداقة ومحبة جلبت وحلت بسبب الهدية. أما بين الزوجين فهي سحاب ممطر، وروض مذهر، وأنس دائم، ومودة ومحبة ونسائم. عباد الله، يقصد بالهدية تمليك العين للغير بدون مقابل، فإن قصد بها صاحبها الأجر والمثوبة فهي الصدقة المطلوبة، وإن أراد بها ما مضى من سل سخائم النفوس وزرع المودة في القلوب غلب عليها اسم الهدية أو العطية، وهي سنة حسنة وطريقة مستحسنة، جبلت النفوس على استحسانها وجاءت الشريعة بالحث عليها. قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. وكان أنس رضي الله عنه يحث أبناءه عليها فيقول: يا بني تبادلوا بينكم، فإنه أود لما بينكم. بل كان التهادي بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أمر معروف مشهور ثابت بالسنة الصحيحة الصريحة، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلها ويثيب عليها كما كره ردها لغير عذر شرعي. بل كان قبوله للهدية صلى الله عليه وسلم من أمارات وعلامات نبوته. قال الخطابي رحمه الله: كان أكل الهدية شعارا له صلى الله عليه وسلم، وأمارة من أماراته، ووصف له صلى الله عليه وسلم، فإنه وصف في الكتب المقدسة بأنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. وينبغي قبول الهدية مهما كانت قليلة أو محتقرة، قال صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجب، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبل. وأهدت له أم حفيدة خالة ابن عباس رضي الله عنهما قطا وسمنا، فقبلها وأكل منها صلى الله عليه وسلم. وعند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات، يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات. والفرسن عظيم قليل اللحم. وهذا كله حظ على قبول الهدية، ولو قلت لما في ذلك من التأليف والتآلف وجبر الخواطر، لأن الكثير قد لا يتيسر في كل وقت، كما أن اليسير إذا تواصل صار كثيرا، والقليل من صاحب الود لا يقال له قليل، فتقع المودة ويسقط التكلف. أرسل بعض التابعين هدية لأخيه وقال: نحن نعلم غناك عن مثل ذلك، وإنما لتعلم أنك منا على بال، يعني أن نذكرك ولا ننساك. ومما يتأكد قبوله ولا يحسن رده من الهدايا الطيب، لفضله على سائر الهدايا وخفته وطيب رائحته. وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب، وقال عليه الصلاة والسلام: من عرض عليه ريحان فلا يرده، لأنه خفيف المحمل طيب الريح. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. وكلما عظم الحق وزادت الصلة، كلما كانت الهدية أوقع في النفوس وأجمل. وهكذا الأقرب فالأقرب من الأهل والجيران أولى وأحق. ففي البخاري عن كريب مولى بن عباس أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أعتقت وليدة لها، فقال لها صلى الله عليه وسلم: لو وصلت بها بعض أخوالك كان أعظم لأجرك. وفي العتق ما فيه من الأجر والفضيلة، إلا أنه صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى الهدية للأقارب لأنها أعظم للأجر. وسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إلى أقربهما منك بابا. قال أبو حاتم رحمه الله: البشر مجبولون على محبة الإحسان وكراهية الأذى، واتخاذ المحسن إليهم حبيبا واتخاذ المسيء إليهم عدوا. فالعاقل يستعمل مع أهل زمانه لزوم بعث الهدايا بما قدر عليه لاستجلاب محبتهم إياه. وعلى المشتغلين بدعوة الناس وإصلاحهم أن يقابلوا إساءتهم بالإحسان، وأن لا يغفلوا عن مدارات الناس، مدارات نفوسهم بهذا الدواء. فالهدايا تفت الصخور، وطالما استعبد الإنسان إحسان كريم، لا سيما إذا كان في موقف الرد على الإساءة من غيبة أو نميمة. وقد ذكر بعضهم عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لما ظهر أمره واشتهر صيته قال فيه بعض حاسديه: كنا من الدين قبل اليوم في سعة حتى بلينا بأصحاب المقاييس، يذمه ويقبح فيه. فبلغ ذلك أبا حنيفة رحمه الله فبعث إليه بهدية جزاء ما فعل، فلما قبضها هذا القائل ندم على ما قال، وملكت الهدية قلبه، فقال مكفرا عن قوله الأول: إذا ما الناس يوما قايسونا بآوبة من الفتيا طريفة، أتيناهم بمقياس صحيح مصيب من طراز أبي حنيفة، إذا سمع الفقيه بها وعاها وأثبتها بحبر في صحيفة. فانقلبت العداوة محبة، فكم تزيل الهدية من السخائم، وكم تنسخ من الشتائم. والعرف، العرف من يأته يحمد عواقبه، ما ضاع عرف ولو أوليته حجرا. عباد الله، للهدية أحكام وآداب، لا يليق بالمسلم المسلم لأمر الله أن يغفلها. فمن آدابها حسن اختيارها ومناسبتها للمهدي، فالهدية تدل على عقل صاحبها وهمته، وكذا اختيار التوقيت المناسب. اختيار التوقيت المناسب لها، فقد قيل قيمة الهدية في توقيتها، فلا يحسن تعجيلها أو تأخيرها عن مناسبتها، وحسن التأتي في أدائها وبذلها من إظهار الود والتواضع والفرح بقبولها وعدم المن بها أو الإدلال بعطائها أو انتظار بدلها، خصوصا إذا كانت من قرين أو صغير في العمر والقدر. وعلى المهدى إليه المكافأة بمثلها وإظهار الفرح بها ولو كانت يسيرة، والدعاء لصاحبها وشكره والثناء عليه بها، فكما لا يحسن بالمهدي فلا يجمل بالمهدى إليه كتمها ونسيانها. ومن أحكام الهدية أنه لا يجوز أخذ الهدية على الشفاعة الحسنة عند ذوي السلطان. قال صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا من أبواب الربا. ولا ينبغي الاستعانة بالهدايا على قضاء الحوائج وتيسير المهام حتى لا تتوقف الأمور على ذلك، وتضيع المروءات والأخلاق بين الناس، وتطغى المادية، ويقفل باب الاحتساب وطلب الثواب. ولا يدخل في هذا التحريم استئجار البعض لإنجاز معاملة ما أو ملاحقتها مقابل أجرة معينة، فهذا باب من الإجارة الجائزة بالشروط الشرعية المعروفة. ومن الهدايا المحرمة يا حماكم الله هدية بعض الأولاد دون بعض لما في ذلك من الحيث والظلم، فبعض الناس يعجبه بر بعض أولاده به دون بقيتهم فيكافئه على ذلك ويخصه بهبة أو عطية، أو لما يرى فيه من الخلال الحسنة والخصال المستحسنة، وقد أمر الله بالعدل: اعدلوا هو أقرب للتقوى. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الجور والظلم. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا غلاما، أي أهديته وأعطيته غلاما خادما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثله؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجع. رواه البخاري. وفي رواية لمسلم: لا تشهدني إذن، لا تشهدني إذن، فإني إذن لا أشهد على جور، يعني لا أشهد على ظلم. أما كيفية العدل بين الأولاد في العطية فهي أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين كما قسم الله ذلك في فريضة الميراث العادلة. هذا هو ما عليه المحققون من الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحم الله الجميع. ويستثنى من ذلك يا عباد الله فيما لو أعطى أحد أولاده عطية بمسور شرعي ولعذر قائم، كأن تقوم به حاجة ليست في الآخرين من دين أو مرض أو نحو ذلك مما يستلزم المعونة والعطية. معاشر المصلين، روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن لثبية على الصدقة، فلما قدم هذا الرجل قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال صلى الله عليه وسلم: هل لا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. فما حال من أخذ البنايات الضخمة أو الأراضي الواسعة، كيف سيطيق حملها على ظهره يوم القيامة؟ وهذا يشمل كل هدية كانت بسبب الوظيفة، بحيث لو تجرد الموظف من وظيفته ما أهدي إليه، بل هي الرشوة، هي الرشوة الملعون آخذها ومعطيها. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، ولا تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وليعلم أولئك الذين يستغلون وظائفهم لملء بطونهم وجيوبهم أنهم موقوفون بين يدي الله، فسائلهم عن أموالهم من أين اكتسبوها، وما نبس من سحت، ما نبس من سحتنا وحرام، فالنار أولى به. ومن الهدايا المحرمة ما أخذ في مقابل الشهادة، فمن ضعاف النفوس والدين من لا يذكر الشهادة ولا يستحضرها إلا إذا وجد رائحة المال، فإذا اجتمع مع ذلك أنها زور وبهتان يظلم بها مسلم، يظلم فيها مسلم، أو يؤكل بها ماله، أو يؤكل بها ماله بالباطل، فهي حفرة من حفر النار، فمن شاء فليقتحمها. ومن هدايا السوء المحرمة ما يتبادله رفقاء السوء، رفقاء السوء بينهم مما يغضب الله ويسخطه، من الأشياء المحرمة كآلات اللهو والمعازف وغيرها، كالتماثيل والصور المحرمة أو كل ما يجلب الشر ويمنع الخير، كأفلام السوء وأقمار المنكر ومجلات الباطل وكتب الانحراف، مما يحلق الدين ويزعزع اليقين. وكذا الإهداء والتهادي بمناسبة أعياد الكفار، الأعياد المحدثة المستوردة كعيد الحب وعيد الأم وغيرها، مما يسلك سبيل الكفار ويغلف بأغلفة براقة من الحب والوفاء لا تروج إلا على جاهل غر ضعيف العقل، ضعيف العقل والدين، من ضحايا الإعلام أو سيء الأفهم. ومن الهدايا المحرمة يا حماكم الله ما ابتليت به كثير من المجتمعات من داء الرشوة المتقدمة، ونعيد فيها ونزيد، التي يتفننون في تسميتها أو وصفها وتلقيبها بما يخدع السذج من الناس، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. لقد فشت وانتشرت في كثير من المجتمعات مما أضاع الحقوق وعطل المصالح وأفسد الذمم والأخلاق وشل الإنتاج وأخل بالأمن، يساهم في هذا البلاء ويؤصله من لا يعرف من نعمة المال إلا التوصل بها إلى شهواته ورغباته، ممن امتلأت نفسه أنانية وأثرة كما امتلأت جيوبه وأفسدته بالثروات، فيبقى من لا مال له، يبقى من لا مال له ولا جاه، معطل الحقوق، مدفوع بالأبواب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. عباد الله، تهادوا تحابوا، ولا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، فمن لم يجد فبكلمة طيبة فإنها صدقة. قال رجل لأبي الدرداء رضي الله عنه: إن فلانا يقرئك السلام. فقال رضي الله عنه: هدية حسنة ومحمل خفيف، لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد المق إن لم يسعد الحال. هذا، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه. فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
مفتاح الحب.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء والأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة أجمعين، وعنا معهم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم رد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم، واجعل عاقبة السوء عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين وإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم قوي عزائمهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتاهم، واشف مرضانا ومرضاهم، وفك أسرانا وأسراهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين.
هدية تبهج النفس وترضيها عنوان صدق فما أسمى معانيها مهما يكن قدرنا فالقلب مبتهج بها وإن كثرت في ندواعيها.